إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن أولئي مع المشهد السابع من سورة الحج، واليوم السابع والعشرون من شهر جمادى الثانية لسنة 1425 من الهجرة النبوية المباركة. سورة الحج سورة مميزة حتى في تعقيباتها وتعليقاتها ومقاطعها. هذا المقطع الذي خص الله تعالى به فئة معينة، يقول الله تعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله وإن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض إن الله لهو الغني الحميد. هذا هو المشهد والمقطع الذي سنتكلم عنه اليوم. الله سبحانه وتعالى خص طائفة معينة من سائر الأموات بأن لهم رزقا حسنا، شرفها وكرمها وبجلها وعظمها في قرآنه: والذين هاجروا في سبيل الله ليرزقنهم الله رزقا حسنا. لكن بعد ماذا؟ هؤلاء هاجروا ولكن هجرتهم كانت في سبيل الله، ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. إذن نحن أمام طائفة اصطفاها الله تعالى لأنها هاجرت، ولكن أي هجرة؟ هاجرت في سبيل الله. لذلك كما في حديث عمر رضي الله عنه: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. إذن والذين هاجروا في سبيل الله، لا تنسى أن تقول في سبيل الله، لا ينفع أن تقول والذين هاجروا فقط هكذا. نعم هناك من يهاجر، ولكن هذه الهجرة لا تنفعه في ميزان الله تعالى. منهم من يهاجر لمصلحة اقتصادية، يحسن دخله، يحسن وضعه الاجتماعي، أو أنه يريد أن يحصل على دراسات عليا فيذهب ويهاجر ويترك الأوطان ويتغرب. إذن هو مهاجر في الظاهر، هو هاجر، لكنه هاجر إلى ما نوى. هو قصد في داخله أن يحصل مالا ويشتغل في مكان ما ليحسن دخله وليعول عائلته أو غير ذلك، فهجرته إلى ما هاجر إليه. هو إذا اجتهد في المال واجتهد في العمل سيحصل، لن يحرمه الله في الدنيا شيئا، هو سيتعب بقدر مجهوده، هو والكافر سواء، من جد وجد. إذا اجتهدت في العمل ستجد ثمرتك، إذا لم تجتهد وإن كنت تقيا فلن تجد ثمرة. لذلك من يجتهد سيجد، من يريد أن يحصل شهادات يحصل على شهادات في نهاية التطوار، ولكن لا وزن له في ميزان الله إذا مات. إذا مات ماذا؟ يقول: وربي إني هاجرت. فيسأل: إلى أي جهة هاجرت؟ هاجرت لتحصل مالا ولتحصل شهرة أو لتحسن دخلك؟ فقد قيل وقد حصلت، لكنك لم تهاجر في سبيل الله، فقد حرمت. تؤجر على أعمالك الأخرى، ولكن منزلة المصطفين الأخيار هذه منزلة أخرى. قد يأتي الإنسان ليهاجر ويحصل، ولكنه رجل يصلي ويلتزم بشعائر الإسلام وبالهدي، هذا يحاسب بقدر طاعته وينال. الله لا يحرمه في الآخرة من هذه الحسنات، لأنه يصلي ويزكي ويؤدي الشعائر وترفع له درجاته، لكنه لا يستوي مع الذي هاجر في سبيل الله ثم قتل أو مات. هذه منزلة أخرى، حتى لا يفهم فاهم أن بعض الناس، معظم الناس الذين جاءوا هذه البلاد ربما معظمهم غالبية لم تكن مهاجرة في سبيل الله بالمعنى الاصطلاحي هذا القرآن، ولكنهم حافظوا على دينهم وحافظوا على شعائرهم، أو منهم من كان عاصيا أو كان ذهب وهاجر بنية دنيا فقلب ذلك بعد ذلك وتحول إلى رجل طائع طيع يطيع الله سبحانه وتعالى، فبدل الله سيئاته حسنات. هذه مسألة أخرى، أن الله سبحانه وتعالى إذا العبد ربما كان بالأمس كافرا فتحول اليوم مؤمنا، صار مؤمنا، فالله سبحانه وتعالى يبدل سيئاته حسنات.
أما إذا هاجر من الأصل في سبيل الله فهذه منزلة أخرى، منزلة عليا، هي التي يتكلم عنها القرآن في هذه الآيات. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. ما معنى هاجر؟ هاجر ماذا؟ هو هاجر كل ما يحبه ويتعلق به، هاجر الأهل وهاجر التربة التي ترعرع ونجع فيها، هاجر داره وترك ماله وترك الأحبة، هذه هي هجرة. ترك كل ذلك من أجل ماذا؟ تركها من أجل الله فقط وحده في سبيل الله. إذن لأنه ترك كل ذلك في سبيل الله هاجر وترك كل هذا، ونيته أنه تخلص من كل هذه العلائق التي تعوقه عن أن يذهب إلى طريق ربه، وهو في الطريق قتل أو مات كما يقولون، مات حتف أنفه، أي بدون قتال، فناي مع الشرير مات، هكذا الموت الطبيعي. كانت العرب تقول مات حتف أنفه، ولذلك كانوا يفتخرون بشجعانهم ويقولون عن أنفسهم وما مات منا سيد حتف أنفه، يقول لا لم يمت أحد منا حتف أنفه، يعني دائما سادتنا يقتلون، دائما يقتلون في ساحات الوغى، وهذا عندهم من الشرف الكبير. وإذا عير الرجل قبيلة ما يقول لهم أنتم تموتون حتف أنوفكم، مات سيدكم حتف أنفه على سريره، يعني لا يقاتل. ولذلك كانوا يفتخرون بأنهم أهل الحرب وأهل القتال حتى في الجاهلية، وحتى في الإسلام الله ميز الأمة التي تصون هذا الجهاد في سبيل الله وتصون هذا الحديد الذي به صيانة الحق. لذلك قال قائلهم خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعات وسريد، يعني هناك نوع من الرجال للحرب أشداء، هناك رجال للفتة وللسريد وللقصعة، هؤلاء الذين لا يجتمعون إلا على الفتة والأكل والطعام والسريد. خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعات وسريد، يعني بيعير الآخر، نحن الذين خلقنا للحرب فنحن أهل الحلقة، وغيرنا هم أهل السريد والطعام، هؤلاء الذين يجرون على بطونهم، أما نحن فالذين نمتطل الخيل ونحن الذين أصحاب الحلقة والرماح. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، قيل إنها نزلت في حادثة حدثت بمناسبة حدثت للصحابة، كان في هذه الفترة توفي عثمان بن مضعون رضي الله عنه وسلمة بن عبد الأسد، فقال بعض الناس وهم يشيعونهما قالوا من قتل في سبيل الله المقتول هذا الذي يعني قتل فهو أفضل ممن مات حتف أنفه، أي أنهم يميزون أحدهما، يميزون على سلمة بن عبد الأسد على عثمان بن مضعون. فنزل قول الله تعالى والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. سوى بينهما، لأن عثمان بن مظعون خرج مهاجرا في سبيل الله، وسلمة بن عبد الأسد خرج مهاجرا في سبيل الله، معنى يعني إذا القصد كان لله، لكن هذا قتل وهذا مات، يعني مات حتف أنفي، مات هذا على السرير موت طبيعي، فهما يستويان عند الله سبحانه وتعالى في المنزلة. وإن كان في ظاهر الشريعة كما يقول القرطبي وابن العربي وغيرهم، يقولون وإن كان في ظاهر الشريعة فالمقتول أفضل، فالمقتول أفضل، وهناك من رجح ذلك، لكن الناس ظنوا أن الذي قتل في مات لا يؤجر أجر هجرته في سبيل الله، فمات هو في الطريق، مات كأن وقع من على ظهر دابته، أو أن حية لدغته، أو أنه قام هكذا فمات، قبض الله روحه هكذا وانتهى، لكنه خرج مهاجرا، ترك دنياه وراءه، ترك كل علائق الطين والدنيا وراءه، خرج ثم قبضه الله تعالى. إذن فهو في معية الله وفي حماية الله، وتكفل الله بأن يعوضه عوضا أعظم مما ترك. هو القتيل في سبيل الله، وإن كان القتيل في سبيل الله له درجة أفضل، لأن حديث السيدة عائشة الحديث عندما قال يا رسول الله، قال الناس لرسول الله يا رسول الله أي الشهداء أفضل، أي الشهداء أفضل؟ قال من أهريق دمه وعقر جواده. فإذا كان من أهريق دمه وعقر جواده بهذه المنزلة وهو سيد الشهداء، هو من أفضل الشهداء، إذن من لم يتصف بهذه الصفة فهو في منزلة أقل. هذا ما فهمه الذين فسروا الأفضلية للمقتول، لأنه أوذي في الله فزاد أنه قتل في سبيل الله وتعرض للأذى وللفتنة، فلذلك زادت منزلته. وإن كان هذا في معية الله، لأن الله تعالى يقول ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فقد وقع أجره على الله. إذن فأجر من خرج مهاجرا فمات أو قتل فهو أجره على الله، إذن له منزلة خاصة أيضا. وهذا ما فهمه الصحابي رضي الله عنه فضالة بن عبيد، وكان في معركة رودس، يقول وكان أمير الأرباع، كان أمير على هذه المنطقة، فخرج بجنازة رجلين، أحدهما ضرب بمنجنيق فقتل، والآخر توفي لوحده هكذا. فرأى الناس يميلون إلى جهة وهم يشيعون الجنازة عند الحفرة يحفرون، رأى معظم الناس عند الذي قتل بالمنجنيق، عند الذي قتل هذا المقتول، أما الميت فرأى عدد قليل يواري حفرته، فهو ذهب عند الميت فرأهم ينظرون ويتعجبون إليه والأمير، فقال لهم ما لي أراكم تتعجبون، فوالله ما أبالي أن أبعث من أي حفرتيهما، ألم تقرأوا قول الله تعالى والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا أي أنه فهم أنها تسوية، يسوي الله بين هذا الذي قتل وهذا الذي مات، هما في معية الله، هما في غزوة، أحدهما قتل بمنجنيق أو بسيف أو بغير ذلك، والآخر مات طبيعيا هكذا، لكنه في نيته هو في سبيل الله، وهو في غزو، وهو في معية، وخرج فقد وقع أجره على الله. وهذا الله سبحانه وتعالى لذلك أنزل هذا ليحسم الأمر بين يدي الناس، أن الأرواح بيد الله، هذا يكتب له أن يكون قتيلا، وهذا يكتب له أن يموت حتف أنفه، هذا ولا، لكن الله يريد منا النية، إنما الأعمال بالنيات، هكذا. المهم نيتك أنك طلقت الدنيا وما فيها وخرجت وتركت كل ذلك وراء ظهرك مهاجرا إلى الله تعالى، هنا يكون العوض، يعوضهم الله عوضا عظيما. تركوا الأموال وتركوا كل الأهل وتركوا كل ذلك فقد وقع أجره على الله. انظر، ليرزقنهم الله رزقا حسنا، أي رزق، رزقا حسنا، وهي جنات عدن أعدها لهؤلاء، وهي الفردوس الأعلى، وهي المنازل العلى لهؤلاء الذين هاجروا في سبيل الله، إما أنهم قتلوا أو ماتوا، لكن بشرط أن يكون ذلك في سبيله. هنا تكفل الله، ليرزقنهم بلام التأكيد، ليرزقنهم الله رزقا حسنا، أي رزق، ليرزقنهم رزقا بتأكيدات أن الأمر قد وقع، وأنهم سيرزقون ويبدلون ما حرموه وما تركوه في هذه الدنيا الزائلة، سيرزقنهم الله، ليرزقنهم الله، سوف يرزقهم الله ويبدلهم الله تعالى، هذا زوجا خيرا من زوجه، دارا خيرا من داره، أهلا خيرا من أهله، مالا وصحبة ونظرة إلى الرحمن الرحيم يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا هو الرزق الحسن، هذا هو الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقدر ما تتصورون لن تستطيعوا أن تصلوا، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا هو النعيم المعد لهم. يعني تخيل أنت بنظرك أي نعيم لأنعم أهل الدنيا، كل ما تتخيل له من حدائق وقصور وأشياء جميلة وكل طلبات الدنيا ملبى لهذا المنعم، ورغم ذلك فإن كل ما خطر على قلبك فالجنة غير ذلك، فهي أجل وأعظم مما تتصور أنت لهؤلاء الذين خرجوا في معية الله. ليدخلنهم مدخلا يرضونه، هم خرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، فقد خرجوا وطردوا من ديارهم، انظر، ليدخلنهم مدخلا يرضونه، كما أنك تأتي إلى الشخص تقول له اختر ما تشاء، تعال، ما يرضيك، هل هذه الجنة أم هذه الجنة، هل هذا المكان أم هذا القصر، اختر ما تشاء، ليدخلنهم مدخلا يرضونه، ادخلوا كما تريدون كما ترضون، من الذي يعرض عليهم ذلك، من الذي يعرض عليهم هذه العروض، الرحمن الملك العظيم الجبار هو الذي يعرض على عباده هؤلاء الذين أوذوا وخرجوا من ديارهم، أخرجوا بغير حق، إلا أن يقول ربنا الله ليدخلنهم مدخلا يرضونه. وإن الله لعليم حليم، عليم بهم وبظروفهم وبالمشقة التي عانوها وبالآلام وبترك الأحبة والأخلاء، وهذا الخوف عليم بهم وبما كان يختلج في صدورهم، يخافون أن تتخطفهم الناس من حولهم، رمتهم الدنيا بقوس واحدة، هو عليم بهم، حليم يمهل هؤلاء الظالمين، يتركهم إلى حين. فهو حليم، لأن الله لو لم يتصف بهذا ما بقي كافر على وجه الأرض، ما سقى كافرا شربة ماء. لو لم يتصف الله سبحانه وتعالى بصفة الحلم، لذلك لأن عباده لا يتصفون بهذه الصفات، انظر ماذا فعل لهؤلاء المظلومين وهؤلاء المحرومين الذين طردوا وخرجوا من ديارهم، بل أخرجوا من ديارهم. ذلك ومن عوقب بمثل ما عوقب به، ذلك من عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه، لينصرنه الله. ذلك أي ذلك الذي قصصناه عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك الذي حكينا عنه عن قصة هؤلاء المهاجرين في سبيل الله، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. هؤلاء قوم في فعلوا مع الصحابة، استغلوا احترام الصحابة لحرمات الأشهر الحرم. دخل شهر المحرم وهو من الأشهر الحرم التي يحرم فيها القتال، استغل ذلك المشركون وقالوا إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يقاتلون في الشهر الحرام، فتعالوا بنا نستغل هذه الفرصة فنقتلهم لأنهم لا يقاتلوننا. فتجمعوا لكي يقاتلوا أصحاب رسول الله، لكي يقاتلوا مجموعة من المسلمين. فقال لهم المسلمون: نناشدكم الله ألا تفعلوا، ألا تقاتلونا في الشهر الحرام. انظر، يقولون احترموا الاتفاقية، هذه عهودكم، أنتم فعلتم في شرية ذات النخل مصائب، وقلتم إن محمدا عندما قالوا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قالوا إنه خرق هذه ما عهدنا عليه نحن وأباؤنا، وكانوا يقدسون الأشهر الحرم، وها هم قاتلونا في الشهر الحرام. فرد الله عليهم، هؤلاء قالوا للصحابة ذلك، قال لهم الصحابة: نناشدكم الله ألا تبدأونا وألا تقاتلونا، قاتلونا بعد ذلك لا بأس. لكنهم أصروا. هنا ثبت لهم الصحابة ودفعوا عن أنفسهم وقاتلوهم حتى نصرهم الله عليهم. يعني هم اعتدوا، ردوا العدوان ثم نصرهم الله عليهم. لكن بعد النصر قال الصحابة لأنفسهم، وجدوا في أنفسهم حرج شيء، لأنهم قاتلوهم في الشهر الحرام، فنزل قول الله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله وإن الله لعفو غفور. وقيل إنها أيضا نزلت بمناسبة أن بعض الكفار مثلوا في بعض المسلمين في غزوة أحد، ومثلوا بالمسلمين وقطعوا جذعوا أنوفهم وآذانهم وبقروها ومثلوا بها، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يمثل بهم بالمثل، يعني هكذا. فنزل قول الله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. هو القصاص العدل، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذه البشرية، الله سبحانه وتعالى رأى قدرة البشر ويعلم أن الناس لا يستطيعون أن أي إنسان يعفو، ليست المسألة بهذه السهولة، وهي درجات أخرى كبرى لبعض البشر. لكن البشر هناك من اعتدى علي فأنا أعتدي عليه بمثل، لا أعتدي بالظلم وأبغي عليه وأزيد. هذا هو مثلية، ولذلك سماها الله تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به، سماها عقوبة. ولكن ثم بغي علي، أنا رددت العدوان ولكن زاد المجرم الظالم عدوانه علي، طغى علي. في هذه الحالة هنا يتدخل الله تعالى ويعين المظلوم على النصرة على هذا الظالم، لينصرنه الله. أن ينصر الله سبحانه وتعالى، هو ترك الخلق بعضهم ببعض، أول أن تعتديت فهذا رد العدوان، ولكن الآخر بغى وتجبر، هنا يتدخل الله لنصرة المظلوم. وإن الله لعفو غفور، عفو يعفو ويصفح، وعفى عن هؤلاء الأصحاب الذين قاموا بالدفاع عن أنفسهم فلم ينتهكوا حرمة الشهر الحرام، وهو يغفر الذنب. وهذه الصفة العفو والمغفرة والحلم، لأن البشر لا يتصفون بها، فهو حليم مطلق، عفو مطلق، غفور مطلق، هذه صفات لله، صفات الجلال والكمال لله تعالى. فلذلك أعطى البشر حق الرد والدافع. ولذلك قد يقول قائل: ولكننا الآن نحن الذين نظلم، لماذا لا ينصرنا الله؟ لأن الآية تقول لينصرنه الله، وهو لا متأكيد لينصرنه الله. لكن هذا من أدراك أن الله لن ينصرنا؟ الله لم يقل لينصرنه الله الآن، لينصرنه بعد 5 دقائق. الله سبحانه وتعالى يميز الخبيث من الطيب. وإلا لو نظرنا إلى حالة البغي والجبروت والطغيان على هذه الأمة، نجد أن الأمة مظلومة، وأنها تعاني حملة بربرية ظالمة، ولكن الأمة نفسها، سادتها، قادتها، علماءها في شفاة وتشرذم، كيف يتنزل النصر على أمة بهذه الحالة؟ والله يريدنا أن نكون لحمة واحدة، أمة واحدة. أما أن تكون أمما، أما أن تكون أحزابا وشيعا، كيف يتنزل النصر؟ يتنزل النصر لينسب إلى جماعة ما، إلى طائفة شركية ما، إلى من يتوسل بأحجار وقبور، ومن يتوسل بقوانين ما أنزل الله بها من السلطان، كيف يتنزل النصر؟ يتنزل على من؟ إذا نصرهم الله لأفسدوا في الأرض، لقالوا هذا ببركات معبودنا الحجارة التي نعبدها من دون الله، أو قالوا لأننا اتخذنا طريقا وسطا صالحا وهو هذه القوانين الجائرة الوضعية، هذه قوانين العلمنة هي التي جعلتنا نفلح ونطرد المحتل. كيف يتنزل النصر على هذه الأمة التي لم تتحرر بعد من هذه الرواسب الجاهلية والفتن؟ نعم نحن مظلومون، نعم نحن نعاني منذ أكثر من قرنين من هؤلاء البرادرة الذين يحكمون العالم الآن، ولكننا ممزقون ولكننا لا نستحق هذه المعية. لا بد أن تتحقق شروط النصر التي يريدها الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يتحقق هذا في هذه الأمة. وإلا تخيل أن أمة تذبح هكذا، واليوم شيخ الحرم يخطب خطبة اليوم عن ماذا؟ تخيل هذه العراق بجواره على حدوده، ماذا تتلظى وفلسطين تحترق وأفغانستان تئن والعالم يغلي، وهذا يخطب في ماذا؟ في شروط الزواج. يا معشر الشباب، من أراد منكم الزواج حتى أنساني الحديث والله، فإنه أغض للبصر وأحرف. لا بأس نتكلم في الزواج، ولكن هذه ليست مناسبته، وهذا المكان المقدس، هذا المكان الذي هذه قبلتنا، هذه مشعل النور التي انتشر النور منها في الأرض، يجب أن تكون على قدر هذا النور، على قدر هذه التي كانت تصدر الخير للدنيا، صارت الآن ماذا؟ وكأنه لا أحد يسمع عن جيرانهم، وكأن هذه الدولة تعيش في دنيا أخرى، وهذا الشيخ يقرأ من ورقة مكتوبة. يعني حتى عار هذه البلاد التي نشرت اللغة العربية وهم أهل الفصاحة، تتخيل أنهم يتكلمون هكذا. كان الرجل، تتخيل أنهم كانوا يعيبون على الناس، على من يكتب قديما وينقط الحروف أو يكتب تشكيلات، وذلك تجد لماذا لم يكونوا يكتبون الحروف مشكولة. كانوا يعتبرون أن الكاتب إذا كتب مشكولة فإنه ضعيف وبليد، دليل على عدم فصاحته، فاضطر الناس نظرا للخيبة والمصيبة فصاروا يكتبون كل شيء مشكول، فتحة ضمة كسرة هكذا. انظر، هذه في بلاد الفصاحة واللغة، تحول أن الرجل يكتب بورقة، يقرأ من ورقة، وهم أهل الذين كانوا يفتخرون أن هذا كان يخطب، هذا سحبان وهذا فلان الذين يخطبون ويتكلمون ولا يتلعثمون ولا يلحنون. فإذا بهم يتكلم عن موضوع الزواج، وهذا وقت الزواج هو الأنس، الناس تضرب في مناطق في العراق وفي النجف وهذه الأماكن التي بجواركم. احنا لا نتكلم عن قضية النجف لأنها تخص الشيعة أو تخص، هذه دماء مسلمين، وهذه الأماكن التي تضرب. لماذا لا يتصدى هذه المرجعيات العمائم السوداء التي استبان قبحها الآن؟ لماذا لا تتصدى عن هذا الظلم؟ ومتى ستنطق؟ ومتى ستفتي بهذه الفتاوى؟ ومتى ستخرج أبواب الجهاد من هذه الأضابير؟ متى ستخرج هذه الفتاوى؟ متى ستصدون للظلم؟ يقول أنه لا يتصدى آية الله إلا عند عظائم الأمور. وأي عظائم الأمور هذه؟ من قتل الأنفس البريئة والدماء التي تسيل. متى سيتحرك هذا الآية؟ زعموا أنه مريض ليصفوا، هربت كل هذه العمائم التي ساعدت في الاحتلال وساعدت وشاركت في الجريمة، هربت وفرغوا المدينة فقط لمجموعة من، لماذا؟ لأن هذا الصدر له ولن يرفض أن يقوم. ومثلهم في نفس المعتقد، ولكن أنه لأنه عربي أو أنه من أصل عربي أو يرفض أجندة مع معينة أو أنهم لهم ارتباط آخر بآيات أخرى ويرفض المرجعية، لأن هناك تنازع عن موضوع الأخماس والأسداس من هذه الأشياء، فرفضوا، لذلك فرغوا المدينة. لماذا؟ حتى تفرغ القنابل فوق رأس من؟ وفوق رأس هذا الصدر ورأس هؤلاء المساكين ونعوام الناس الأبرياء. متى سيفعل؟ قالوا إنه مريض بالقلب، نزل في مستشفى وبيوت، أربعة بيوتات ما شاء الله، واتضح أنه قلب. أي قلب هذا الذي يسافر هذه المسافات ثم لا يحدث له شيء؟ كيف يحدث هذا؟ ماذا إن في 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 الأردن وغيرها مستعدين يعملوا عمليات القلب هذه مثل ما تحدث في أمريكا، ماذا هذه المشافات؟ لماذا؟ حتى تروق وتطهر وتنظف البلد من هؤلاء الذين يعترضون على هذا المشروع الأمريكي، يريدون لحكومة العملاء والخونة فقط. بعد ذلك ستجدونهم من مدينة إلى أخرى مرة هذا، ثم ينقلبون إلى المدن. هم يقنبلون المدن كلها الآن، هم يضربون، لكن الأضواء أحيانا تركز على مدينة معينة. ليس هذا معنى ذلك أن المدن الأخرى لا تقاتل ولا تدمر ولا تهدم البيوت، ولكن هو يركزون فقط الآن لأنهم يريدون تفريغها وإذلالهم، لأنهم لو انتصروا على هذه فإنها تحدث خلخلة معنوية. ومن الذي؟ هم أصحاب العمائم السوداء. رئيس الحكومة هو من نفس الفصيل ومن نفس الطائفة. مستشار الأمن القومي الذي كان يتشكع هنا في الهايد بارك، هذا هو نفسه من نفس الطائفة. وزير الدفاع من نفس الطائفة. كل هؤلاء من طائفة واحدة ويأكلون أنفسهم. لم نقل هنا سنة، لا دخل للسنة في هذه المسألة، كلها طائفة واحدة تأكل بعضها. وأين هذه العمائم والآيات وغير ذلك؟ النملة آية من آيات الله، أي خلق أي شيء في الدنيا هي هو آية من آيات الله. لماذا تزكوا أنفسكم؟ وهذه الألفاظ والمصطلحات لم تكن في سلفهم، هم منهم من أنفسهم من نفس الطائفة لا يعترفون، يقولون هذه مصطلحات حديثة جاءت من إيران وجاءت من هم الذين عظموا وقالوا هذه المصطلحات. آية الله العظمى، أي آية الله العظمى هذه؟ آية الله العظمى هذه الشمس والقمر والنجوم، هذه آية الله العظمى. أنت آية الله العظمى، يعني آية الله العظمى دخل الحمام، آية الله العظمى في الخلاء، آية الله العظمى. ما هذا العبث وهذه التشكية لنفسك؟ ولماذا تسمح لنفسك على هذه الألقاب التي ما أنزل الله بها من سلطان، ومن أبناء طائفتك أنفسهم يرفضون ذلك؟ سكتنا كثيرا لكن الدماء تسيل، سكتنا عليهم ولم نتكلم حتى لا يقول قائل نحن دائما نتكلم عن طائفة ما، نحن لا نتكلم عن الدماء التي تسيل وعن الأبرياء الذين يقتلون. ويأتي هؤلاء حماة البيت وسدنة الكعبة ويتكلمون عن ماذا؟ يتكلمون عن شروط الزواج، وأمم تطوف وأمم تجلس في الكعبة، وهناك فضائيات على مستوى العالم تنقل خطبة الحرم. ماذا يخطب خطيب الحرم؟ ماذا يخطب خطيب الحرم؟ يخطب عن شروط الزواج وبجواره الناس يقتلون والدماء تسيل في العراق على الحدود، وهناك في فلسطين لا أحد يتكلم ولا أحد ينبض بانتشافة ولا يعترض هذه هيئة كبار العلماء عندهم ولا تنزل فتوى. تخيل، لم ينشروا أي شيء اعتراض حتى على ما يحدث في العراق أو حتى في فلسطين التي يتجر بها كل من هب ودم، لكن لا يتكلمون عن هذه القضايا. تقول لي لماذا لا ينصرنا الله؟ كيف ينصر الله قوما بهذه الطريقة وعلى هذه القلوب وعلى هذه الشاكلة، متناعزة أنفسهم متناحرة قلوبهم؟ هذا النصر يتنزل على هؤلاء الذين هاجروا في سبيل الله، هؤلاء الذين جردوا أنفسهم من الدنيا. وإن كان كم توجد هجرة اليوم، ولكنها هذه جهاد ونية، هذا تطليق الدنيا وعدم التعلق بها، وهذه الأراضي التي بجواركم لماذا لا تذهبون إلى تحريرها؟ لماذا لا تضغطون على هذه الحكومات الظالمة الجائرة؟ لماذا لا تضغطون بعلمكم؟ أين ستقولون لله سبحانه وتعالى؟ ماذا ستقولون وماذا ستجيبون وأنتم شركاء لهذه الدماء التي تسيل في أراضي الإسلام؟ هذه الطائرات التي تخرج من أرض الحرمين وتقنبل هنا وهناك في العالم الإسلامي تحت فتواكم وبمسمى فتواكم وببركتكم، وفي نفس اليوم التي تقنبل وتقتل تقولون شروط الزواج لكي تعلم الأمة، لأن الأمة منكوبة الآن، الأمة تحتاج إلى تعرف شروط الزواج حتى تقبل على الزواج. أي زواج هذا؟ والناس يقتلون والناس يقبلون على الموت. الذي يقبل على الزواج يقبل على الحياة، لكن هؤلاء يقبلون على الموت، والموت يأتيهم من كل مكان ولا يعرفون من أين، برصاصة طائشة هنا وسهم غرب هناك، وقنبلة هنا، ماذا ما هذا الهذيان وهذا الهراء؟ لذلك يقول الله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، لينصرنه الله وإن الله لعفو غفور. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يهجرها. اللهم إياك نعبد لك نصلي ونسجد إليك نشع ونحفل نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك الجد بالكفار محق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد،
الذين لا يصدقون أن الله، ربما يظنون أن الله لن ينصر هؤلاء. هذه آيات، انظروا ذلك أيضا، ذلك أخرى، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ذلك أي أن الله، الذين ذلك بأن قدرة الله تعالى الذي يخرج يولج يخرج يدخل هذا في هذا، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وهذه آية نراها، آية عظيمة، كل يوم الصيف والشتاء نجد في الصيف النهار يطول، يكون يطول والليل يقصر، الشتاء العكس، النهار يقصر والليل يطول، يدخل هذا في ذاك، يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل، صيف شتاء تقلب أحوال أزمنة نراها. هذه آيات عظيمة. الذي يقدر على ذلك ألا يقدر على أن ينصر عبده المظلوم؟ الذي يولج الليل في النهار ويقلب هذه الأحوال والآيات والسنن العظمى التي ترونها لأننا ألفناها، فأحيانا لا نلتفت إليها، كما أنك في بيتك تعلق صورة اشتريتها، صورة جميلة دائما تفرح وتعلقها جميلة، كل يوم تنظر إليها، كل يوم بعد ذلك تألفها، وكأنها غير موجودة، إلا أن يأتيك ضيف فيقول: ما أجمل هذه الصورة، فيلفت نظرك، رغم أنها صورة أنت معلقة منذ سنوات عندك، ولكن من كثرة الرؤية ألفتها فلم تهتم بها، ولكن في أول الأمر انشغلت بها ولذلك اشتريتها. ولذلك فهذه الآيات لأننا ألفناها، الليل النهار، ونعلم أن الصيف يطول ولا أحد يتفكر لماذا، من الذي يفعل هذا، يدخل هذا في هذا، وهذه الآيات يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، من الذي يفعل ذلك؟ وأن الله سميع بصير، الذي يقدر على ذلك قادر على نصرة هؤلاء المستضعفين، قادر على نصرة هؤلاء الذين بغوا عليهم، هؤلاء الذين طغوا عليهم، هؤلاء الذين ظلموا، فإن الله قادر لأنه صاحب هذه الآيات العظمى. ليس هذا ذلك فقط، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. إلى الذين يرتعدون وعندما ينظرون إلى صور الطواغيت وإلى قوتهم الجبارة من طائرات وحاملات وقنابل ومكر الليل والنهار، ذلك بأن الله هو الحق، فليعلموا أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ماذا يدعون؟ يدعون بهذه القوانين الجائرة التي يسمونها ديمقراطية، يدعون بعربدة الدنيا وبخلل في المعادلة في الكون، يدعون ماذا؟ يعيشون في الأرض فسادا، يقتلون ويذبحون، هذا هو قانونهم، قانون الغاب، قانون الجريمة، قانون مص الدماء. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه، مهما دعوا، مهما دعوا، أي دعوة، سنساوي بين الذكر والأنثى، سنساوي تحرير المرأة، ماذا حررتموها؟ جعلتموها ألعوبة على صورها على علب الكبريت والصابون وكذا، وتحريرها لا تجدها إلا في الملاهي والمساخر، بل إنكم في دولكم حتى الدولة الكبرى بيت السواد وبيت العار والشمار هذا تجد أنهم في تاريخهم منذ جرجهم الأول إلى جرجهم الآن تجد أنهم جميعا لم يتولى في هذه البلد من لم تتولى امرأة حكم هذه البلد التي هي زعيمة الديمقراطية في العالم والتي تتدخل في شؤون العالم الإسلامي بصفة خاصة في موضوع المرأة. لماذا لم نرى منكم مثلا رئيسة الدولة، يعني تختار رئيسة للدولة امرأة تكون رئيس الدولة منذ تأسيسها على الباطل طبعا وعلى جماجم أهلها الأصليين حتى وقتنا الحاضر حوالي 3 قرون حتى الآن لم يتولى هذه البلاد لم تتولها امرأة ويزعمون لابد المرأة. لكن نجد بالعكس هؤلاء الخائبون هؤلاء الأغبياء في بلاد ما وراء شرق ما يسمى شرق آسيا وغير ذلك تجد أن كل مجموع المسلمون ب300 مليون تجد أنهم يختارون امرأة، تجد 200 مليون أو 150 مليون يختارون امرأة. يعني إذا كان أنتم ملكيون أكثر من ملك، إذا كانت هذه الدول الجبارة لا يوجد لها أكبر دولة في العالم لا يوجد لديها امرأة تحكمهم حتى لو دخلت الانتخابات لن تنجح عندهم. هذه عقيدتهم في هذا الأمر أنها لا تصلح، هم يستخدمونها فقط مرة وزيرة خارجية أي شيء، حتى لو كانت وزيرة أي شيء منصب مدني، ولكن أن يكون رئيس البلد هو الحاكم الأمر الناهي. لكنها تجدها في باكستان في ماليزيا في أندونيسيا، فهذه البلاد المبتلى دائما بهؤلاء الفقهاء، يعني عندهم شيء غريب في مسائل تخريبية. طبعا الاستعمار هو الذي أدخل لديهم هذه المفاهيم التي لن استعمار جلس هناك 300 سنة هناك في أندونيسيا لوحدها هولندا يعني ميلوا زيهم البلد و200 سنة في باكستان استعمار انجليزي 200 سنة في الهند ثم قسمها ودمرها. ولكن للأسف الشديد رغم أن هناك كانت حركات علمية وتاريخية عظيمة وهناك محدثون ولكن غلب هؤلاء القديانيون والبهائيون وكل من هب ودب الذين لهم علاقة بالاستعمار كما يريدون في العراق. كل من له علاقة بالأمريكان والإنجليز هم الآن الذين يحكمون البلد، هذا هو مخططهم. كل من يرتبط بهم وإن كان لم يولد أصلا في أرض العراق فهو الذي سيحكم وهو الذي سيكون الوزير وهو المسؤول وهو هذا هو الذي يريدنا. بل مكر الليل والنهار لن تنتصر هذه الأمة حتى تعود إلى دينها، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، هو العالي في كل شيء، هو الكبير ذو الكبرياء المطلق وذو الوجود المطلق، أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، من كانت هذه صفاته فهو الحق. فإذا كانت الأمة تعتقد أن الله هو الحق بحق وفرغت نفسها وذاتها لله فإن الله سينصرها، لينصرنه الله، هنا تستحق النصر. أما أنها تدعو الله وتدعو في نفس الوقت من دون الله أي تدعو الباطل فأنا تنصر وأنا يستجاب لها، سيتركهم الله بقانون الدفع حتى يخلصهم من هذه المصائب فيهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه حتى يأتي جيل هذا الجيل الذي سيأتي هو الجيل الموحد، هو الجيل الذي يعلم أن الله هو الحق وأن ما دونه هو الباطل. لكن للأسف عندما نظرنا في جغرافية العالم الإسلامي سنجد أحوالا سيئة، الناس تعتقد في الله وتعتقد في وسائط مع الله، لولا الوسطى لما وصلنا إلى الله. الله يريد أن نعبده هو لا واسطة أخرى، أيا كانت هذه الواسطة، لا ملك مقرر ولا نبي مرسل ولا أي ميت من الأموات، فإنهم لا ينفعون أنفسهم. فالله سبحانه وتعالى هو النافع وهو الضار، وإذا اعتقدنا ذلك فإن الله سينصرنا رغم ضعفنا ورغم قلتنا. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، بإذنه هو، لا بمخطوطهم ولا باستراتيجيتهم ولا بحرفياتهم، بل بإذنه هو، بشرط أن تستجيب لقوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. هل أعددنا؟ لم نعد. هل أعددنا عقديا؟ لم نعد. شركيات وغربلة، وإذا فتشت عن الشخص الواحد تجده يعتقد في أشياء كثيرة، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. تجد هذه الشركيات وهذه الغربلة، فأنا يستجاب لنا. لا بد أن نتحرر من هذه الرواسب حتى ينصرنا الله تعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. لكن إذا أردتم أن تتأكدوا أن الله هو القادر، انظروا، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ لكم أعين، انظروا أيها الناس، هذه السماء تنزل ماء، ينزل هذا الماء من قبل الله تعالى على الأرض البور، فتصبح الأرض مخضرة كأنها أطفال براعم صغار تشق الأرض رغم أنها ضعيفة، نبتة صغيرة، تخيل، تشق الصخر، تشق التربة، هذه الأراضي. من الذي فعل ذلك؟ ومن الذي جعل هذا العود الضعيف أن يقوى ويشب وهو جاء من الصخر ومن الأرض ومن الطين؟ مجرد أي رياح ممكن أن تعثو وتدمره، ولكن الله يحمي هذه الخضرة. من الذي ساعد على أن تخضر هذه الأرض بمجرد نزول الماء إلى الأرض؟ الذي قادر على هذا هو قادر على إحياء الموتى، هو قادر على نصرة عبده الضعيف، نصرة عبده المظلوم، نصرة هؤلاء المضطهدين، هو قادر على ذلك. لماذا؟ له ما في السماوات وما في الأرض، ملكه، حقه، فهو الخالق، فهو المتصرف في كل شيء، له ما في السماوات وما في الأرض. وإن الله لهو الغني الحميد، غني مستغن عنا جميعا. أنتم تظنون أنكم عندما تجردون أنفسكم لله وتطلقون هذه الشوائب والشركيات وهذه المصائب وتهاجرون في سبيل الله وتنصرون دينه، أتعلمون أن ذلك سيستفيد منه الله؟ أن الله محتاج إليكم؟ إنه هو الغني، هو الغني الحميد، مستحق، هو المحمود بذاته، يستحق التبجيل والحمد بذاته، هو الغني عنا، رغم أنه المتصرف في هذا الكون، كل شيء ملكه. وإذا كان كل شيء ملكا لله، فإنه قادر على نصرة عبده الضعيف، فإنه قادر على نصرة المظلوم، فإنه قادر على قصم ظهور الجبابرة، فإنه قادر على نصرة هذه الأمة المنكوبة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك فإن الأمل لا يزال قادما، إن الأمل إن شاء الله لهذه الأمة، وإن المستقبل لهذه الأمة، وإن الله سبحانه وتعالى سيبحر أعداء هذه الأمة، ولن يستطيع أن يستأصل هذه الأمة رغم كل هذه الأمراض التي ألمت بها، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ دينه، وإنا له لحافظون. وحافظون لأن هناك رجال، هؤلاء الرجال يحفظون دينه، فلذلك فيحفظهم الله لأنهم يحفظون دينه، ولذلك سيخرج من ضئضئ هؤلاء الرجال، من رحم أمهات هؤلاء الرجال، سيخرج من ينصر هذا الدين، والذي ستكون قاصمة الدنيا على هؤلاء الجبابرة، سواء في بيت أسود أو أحمر أو أزرق أو في أي شيء، سيجلبهم الله بالعار والشرار، وستنتهي هذه الأساطير وهذه الخرافات إلى حين نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر دينه. اللهم إنا عبيدك أبناء إمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب إخواننا المكروبين، فك أسرهم، تولى أمرهم، أحسن خلاصهم، ردهم إلى أهليهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. لا تشمت بنا ولا بهم الأعداء. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في العراق. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في العراق. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في العراق. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي الشيشان وفي الفلبين وفي أفغانستان وفي كشمير وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإشرافنا في أمرنا وتولنا وأحسن خلاصنا وخذنا بنواصينا إلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، بيوتنا بالقرآن، بيوتنا بالقرآن، أولادنا ارحمنا. اللهم اغفر لنا وتولنا وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم أمين. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.